أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الأدلة التي ذكرت لإثبات شرطية القدرة على التسليم عليه السلام، وكان البحث في الدليل الأول. اتضح لدينا أن ما روي من أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الغرر يمكن التمسك به، لكنه أخص من المتعة، والسبب في ذلك أن هناك مثالا عليكم السلام لا يوجد فيه القدرة على التسليم، ولكن لا يصدق في حقه ماذا؟ الغرر. فبناء على ذلك تكون هذه الرواية لا تصدق على جميع موارد عدم القدرة على التسليم، وهذا معنى كون هذا الحديث أخص من المدة. أما ذلك المورد الذي يصدق فيه عدم القدرة ولكن لا يصدق فيه الغرر، هو أن الغريق لو كان يغرق في بحر يمتنع عادة فيه النجاة، وكان هذا الغريق عبدا، فالمولى لو باعه لا يكون قادرا على دينه، لا شك ولا ريب. إذن صدق في مورد عدم القدرة على التسليم، ولكن في هذا المورد لا يصدق الغرر. ليه؟ لأن الغرر بمقتضى بحثنا الأخير مع الشهيد الأول يتقوم بالخطر الذي يكون مستوجبا لوقوع الخصومة والمنازعة. هذا كان نتيجة البحث مع الشهيد الأول، والخطر يصدق في مقام تحتمل فيه السلامة. يعني مثلا في العبد الآبق يوجد خطر على المشتري، لأنه يحتمل أن يأتي إليه العبد فلا خطر ويحتمل الخطر، فاحتمال الخطر المقوم للغرر موجود. أما في هذا العبد الغريق الذي يمتنع عادة خلاصه لا نحتمل السلام، فبالتالي لا يصدق عنوان الغرر. فسيكون قوله نهى النبي عن بيع الغرر أخص من المنع، ولكن الذي يسهل الخطر أن مثل هذا المورد الخارج عن عموم نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، أن مثل هذا المورد يوجد فيه دليل آخر يدل على بطلانه، وهو ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فإن من أبرز مصاديق أكل المال بالباطل المعاملة السفهائية. وفيما نحن فيه لو أقدم المشتري على شراء العبد تكون معاملته سفهية. هذا قاعد يغرق بعد تشتري له، ملتفت جيدا؟ فإذا تكون المعاملة سفهية، فتكون هي القدر المتيقن لقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فإذا صحيح أن هذا الدليل الأول وهو النبوي المشهور لا يشمل مثل هذا المورد، لكن هذا المورد مشمول بدليل آخر. فمع ضميمة ولا تأكلوا أموالكم إلى قوله نهى النبي عن بيع الغرار يصبح الدليل شامل لجميع الموارد. صار واضحا؟ لكننا نتأمل في هذا، في كون هذه المعاملة سفهية، باعتبار أنه سوف يأتي من المصنف ويعترف بأن صيرورة العبد عليكم السلام، أن صيرورة العبد في معرض الغرق الذي لا ينجو منه عادة لا يخرجه عن ملك سيده، ولذا يصح أن يعتق ويكون العتق صحيح. فإذا صح عتق مثل هكذا عبد فأنا علي كفارة، أنا المشتري علي كفارة، وقيمة العبد في السوق ألف، وبما أن هذا مقبل على الغرق أشتريه من سيده بمئة لأجل ماذا؟ أن أعتقه. هذا لا هذا يكون مصداق للعقل لا للسفاهة. يعني الآن إذا خيرت أنت بين عتق رقبة بألف وبين عتق رقبة بمئة، إذا أقدمت إذا لم تقدم على المئة يعد، ما دام الشارع حكم بصحة العتق هذا شيء يقدم عليه العقلاء فلا يكون سفاهيا. نقرأ هذا المقدار، يقول وكيف كان، فلا إشكال في صحة التمسك لاعتبار القدرة على التسليم بالنبوي المذكور، إلا أن المشكلة التي فيه ماذا؟ أنه أخص من المدعى، لأن ما يمتنع تسليمه عادة كالغريق في بحر يمتنع خروجه منه عادة ونحو هذا الغريق، مثلا كالعبد الآبق مثلا، وهذا المسكين وقع مثلا في قندهار الذي لا يرجى معه مثلا النجاة، بل ليس في بيعه خطر، لأن الخطر إنما يطلق في مقام يحتمل السلامة ولو ضعيفا، والمفروض أن هذا المثال ممتنع الحصول عادة أصلا، ما في احتمال سلامة، لا. لكن الذي يسهل الخطب ماذا؟ يقول لكن هذا الفرض يكفي في الاستدلال على بطلانه بلزوم السفاهة وكون أكل الثمن في مقابله أكلا للمال بالباطل، بل هذا العبد الذي في معرض التلف لا يعد مالا عرفا، وإن كان يبقى على الملكية فيصح عتقه. وبهذا يتضح جواب المصنف عن هذا التأمل الذي ذكرته، تبعا لبعض المعلقين على المكاتب يوم أمس طرحنا الإشكال وقلنا اليوم نرى هل هو وارد أم لا. عليكم السلام. الذي يظهر من المصنف رحمة الله عليه في هذه العبارة الأخيرة أنه يرى أن بين الملك جيدة والمالية عموم وخصوص من وجه يجتمعان في هذا الكتاب. هذا الكتاب له مالية وهو ملك لي، الملك موجود والمالية موجود، ويفترقان من ناحية المالية في أرض الوقف مثلا، أرض الموقوفة لها مالية ولا لها مالية لكن ليست ملكة. طبعاً لا نتكلم عن الملك الخاص، عن الوقف الخاص، الوقف الخاص يكون ملك على رأيه كما تقدم في أول الكتاب في أول هذا الجزء. فإذا له مالية وليس بملك، ويفترقان من ناحية الملكية في مثل هذا المولد. هذا الغريق في معرض التلف، بما أنه في معرض التلف وهو حتما سوف يتلف فلا مالية له، ولكن لا يخرج عن الملك، لأن الخروج عن الملك له أسباب معهودة عند الشارع. كيف يخرج شيء عن الملك؟ يخرج شيء عن الملك بالبيع، بالصلح، بالهبة، بالموت، وكونه في معرض التلف ليست من الأسباب التي ذكرها الشارح. فهذا الشيء ملك لكنه ليس بمال. فإذا صار يوجد فرق بين المال وبين ماذا؟ الملك. وهذا الشيء طبعا ذكرناه فيما سبق، قلنا بين المال والملك يوجد عموم وخصوص من وجه. حينئذ الإشكال ماذا كان الذي نقلنا عن الحواشي؟ إشكال كان هكذا، أن أنت تقول هذه المعاملة سفهائية، فإذا سفهائية تدخل تحت ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الإشكال ماذا كان؟ أنه ليست سفهائية ما دام يمكن أن يعتق، ما دام يمكن أن يعتق فيقدم العبد على شرائه ويعتقه. فإذا في غرض عقلائي فلا سفاهة، فلا يكون من صغريات ولا تأكلوا أموالكم بينكم. هذا كان الإشكال. الجواب الذي يظهر من المصنف أنه نحن نقول صحيح يصح أن يعتق، لكن لا تنسى يوجد قاعدة تقول ماذا؟ لا عتق إلا في ملك، لا يحصل العتق إلا في ملك. زين؟ والمفروض هذا العبد ملك لمن؟ للبائع أو للمشتري؟ الآن قبل عملية البيع، للبائع. بما أنه ملك للبائع يصح أن يعتقه البائع، لأنه يصدق أعتقه عن ماذا؟ عن ملك. حتى يصح أن يعتقه المشتري يحتاج إلى ماذا؟ إلى ملك، إلى أن يملك. وحتى يصح أن يملك المشتري يحتاج إلى أن يكون هذا الشيء له مالية، وقلنا هو ملك ليس بمال. فلكي ينتقل إلى المشتري ويصبح ملكا للمشتري ليصح أن يقال أعتقه عن مالك، يحتاج إلى أن يكون هذا العبد أن يكون مالا وهو ليس بمال. العرف لا يرون أن هذا العبد مال الذي هو في معرض التلف، صار واضحا. فبالتالي لا تهافت في كلام المصنف، يصح العتق من قبل من؟ من قبل مالكه. والمشتري حتى يملكه تحتاج إلى أن تتوفر شرائط البيع، من جملة شرائط البيع أن يكون للشيء مالية، وهذا ليس له مالية فلن يملكه المشتري. فإذا ما ملكه المشتري فلا يصح له أن يعتقه، فإذا لا يصح أن يعتقه فلا غرض عقلائه، فتكون المعاملة سفاهية. فالإشكال الذي أوردوه على المصنف في جملة من الحواشي غير وارد. صار واضح كيفية الجواب؟ لذا قال بل لا يعد مالا عرفا وإن كان ملكا فيصح عتقه. عتقه لمن؟ لمالكه. ويكون لمالكه لو إذن المصنف أراد أن يثبت. خب يوجد دعويان، الدعوة الأولى أنه ليس بمال، الدعوة الثانية أنه ملك. أما الدعوة الأولى فالعرف، لذا قال لا يعد مالا عرفا، يعني دليل عدم المالية ماذا؟ العرف. أما الدعوة الثانية ماذا كانت؟ أن هذا العبد يبقى على الملكية. فجاء بشواهد، الشاهد الأول أنه يصح أن يعتقه، كيف يدل هذا على الملكية؟ إذ لا عتق إلا في ملك. إذن هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني أنه لو فرضنا، تفهم جيدا، لو فرضنا هذا العبد الذي يغرق الآن بمعجزة لم يغرق، بمعجزة لم يغرق، انتشل من البحر، حينئذ ماذا نقول؟ هذا العبد ملك لسيده أو خارج عن ملك سيده؟ حتما ملك لسيده، حتما ملك لسيده. هل هذا الملك حادث أو نفس الملك السابق؟ حتما ليس ملكا حادثا، لأن الخروج من البحر ليست من أسباب التمليك، أسباب التمليك معهودة في الشريعة الإسلامية، ليس منها الخروج من البحر. فإذا هو ملك سابق، وهذا هو المدعى، فالعبد ما زال على ملكية سيده. صار واضحا؟ لذا يقول فيصح عتقه، هذا الشاهد الأول. ويكون لمالكه لو فرض التمكن منه، ولا يكون من المباحات الذي يملك بالحيازة، لا يكون ملك، يبقى على ملك سيده، إلا أنه لا ينافي سلب صفة التمول عنه عرفا، لما ذكرناه سابقا من أن بين المالية وبين الملك عموم وخصوص من وجه. ولذا يجب على غاصبه رد تمام قيمته إلى المالك، فيملكه مع بقاء العين على ملكه على ما هو ظاهر المشهور. ولذا يجب على غاصبه الرد تمام قيمته إلى المالك. ما معنى هذه العبارة ولماذا جاء بها؟ لماذا جاء بهذه العبارة؟ ولم ماذا قال؟ قال لا منافاة بين قولنا هو ملك وبين قولنا لا يعد عرفا من المال. هذا الذي ذكره في الأخير، قال إلا أنه لا ينافي سلب صفة التمول عنه عرف. ولذا شاهد على أي شيء؟ يعني هذه تعليل لكونه مملوكا.
شاهد ثالث.
شاهد ثالث. ما رأيك؟
الشاهد الأول
شاهد على المالية هو نفى المالية، شاهد على الملكية. هذا في العبارة في الحقيقة حقها أن تكون قبل قوله إلا أنه لا ينافي، فيكون المصنف قد ذكر شواهد ثلاثة على الملكية. هذا هو الشاهد ماذا؟ الثالث. الشاهد الثالث أن هذا العبد لو هذا الشاهد طبعا متفرع على الشاهد الثاني، لو بمعجزة نجا من الغرق وغصب فيغرم الغاصب تمام قيمة العبد، لو لم يكن العبد ملكا لسيده وكان بكونه في معرض التلف يخرج عن الملكية لكان مباحا لكل أحد من يضع يده عليه يصبح ملك له، فلماذا نغرم الغاصب؟ حكم الفقهاء بتغريم الغاصب كاشف على أنه ما زال على ملكه ماذا؟ سيده. لذا يقول ولذا يجب على غاصبه رد تمام قيمته إلى المالك فيملكه مع بقاء العين على ملكه، فيملكه مع بقاء العين على ملكه، لأن الغاصب لما غرم تمام القيمة للعبد فيصبح العبد ملك لمن؟ فيملكه مع فيملكه يملك ماذا؟ يملك ماذا؟ يملك الثمن مع بقاء العين على ملكه على ما هو ظاهر المشهور. ولذا إذا تتذكرون في بحث الفضول في بيع الغاصب هناك استشكل المصنف وأجاب عن الإشكال أنه يلزم من ذلك ماذا؟ الاجتماع الثمن والمثمن، اجتماع الثمن والمثمن. لو الغاصب باع لنفسه فيغرم الثمن لو تعذر الإرجاع العين، قلنا يغرم الثمن، ثم تعرضنا هناك لفرع لو هذه العين المتعذرة بعد ذلك وجدها المالك هل يرجع الثمن إلى الغاصب؟ قلنا لا يرجعه، فجاءت مشكلة ماذا؟ جاءت مشكلة اجتماع الثمن والمثمن، وهناك أجبنا عنها، وهذا هو فتوى المشهور، فكذلك فيما نحن فيه. انتهى هذا الدليل الأول. يقع الكلام في الدليل الثاني لشرطية القدرة على التسليم. الدليل الثاني التمسك بما روي عند العامة والخاصة من قول النبي صلى الله عليه وآله لا تبع ما ليس عندك. توضيح الاستدلال بهذا الحديث أنه يحتمل في هذا الحديث وجوه. الوجه الأول أن يراد من العندية في قوله عندك، احتمال الأول أن يراد من العندية الحضور، فيكون المعنى لا تبع ما ليس حاضرا عندك، هذا احتمال، ما ليس عندك يعني ما ليس حاضرا، فيكون الحديث ناظرا إلى أي بيع؟ إلى بيع الغائب، إلى بيع العين الغائب، هذا هو الاحتمال الأول. إذن الاحتمال الأول أن تفسر العندية بالحضور، فيدل الحديث على النهي عن بيع العين الغائبة، صار واضحا؟ هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المراد بالعندية الملك، فيكون معنى لا تبع ما ليس عندك، يعني لا تبع ما لا تملك، فيكون إشارة إلى البيع الذي كان متعارفا، وربما لا في عصرنا أيضا قد يكون معروفا. الواحد تعجبه السلعة في السوق فيشتريها منك، وأنت تذهب تحصل هذه السلعة ثم تسلمه إياه، فيكون هذا الحديث ناظر إلى هكذا بيع، يعني ما لا تملكه الآن لا تبيعه. هذا هو الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يراد من العندية السلطنة، الأعم من أن تكون موجودة حين العقد أو تكون موجودة بعد العقد. فيكون معنى الحديث لا تبع ما لا سلطنة لك عليه، الاحتمال الرابع في هذا الحديث أن يراد من العندية السلطنة الفعلية. شوف شنو الفرق بين الاحتمال الثالث والرابع، صار في الاحتمال الرابع كان السلطنة الأعم من السلطنة الفعلية ومن السلطنة ولو بعد العقد، أما الاحتمال الرابع أن يكون المراد ماذا؟ خصوص السلطنة الفعلية، يعني حتى يصح البيع لابد أن تكون حين العقد مسلط. صار واضحا؟ هذه احتمالات أربعة في هذا الحديث. إذا أخذنا بالاحتمال الأول، ماذا كان الاحتمال الأول؟ مراد من العندية الحضور، ليس كذلك؟ إذا أخذنا بالاحتمال الأول حينئذ لا يمكن الاستدلال بالحديث. ليه؟ لأن عدم القدرة على التسليم قد يكون لغياب العين، وقد تكون حتى مع كونها حاضرة، العين أمامي لكن ما عندي قدرة على تسليمها. الآن هذا الغريق، هذا العبد أمامنا يغرق، حاضر لا يقال له غائب، لكن ما عندي قدرة على التسليم، فلا يصح الاستدلال به على جميع الموارد، بل يكون هذا الحديث ناظر إلى النهي عن بيع الشيء الغائب. فإذا إذا أخذنا بالاحتمال الأول لا يثبت المدعى، لكن الاحتمال الأول باطل، احتمال الأول باطل، والوجه في بطلانه هو اتفاق الفقهاء على صحة بيع السلف. اتفق الفقهاء على أن بيع السلف صحيح، وفي بيع السلف تكون العين حاضرة أو غائبة؟ غائبة. فعند الفقهاء بيع الغائب جائز، فيدل ذلك على أن الفقهاء لم يفهموا من العندية ماذا؟ الحضور. فحتى لو سلمنا أن العندية ظاهرة في الحضور، يكون هذا الظهور معرض عنه من قبل الأصحاب، والإعراض عن الدلالة كالإعراض عن السند موهن. شلون إذا الفقهاء أعرضوا عن سند رواية حتى لو كانت صحيحة تصبح ضعيفة؟ كذلك الدلالة، لو فرضنا كلمة عندك ظاهر في أي شيء في الحضور، لكن الفقهاء لم يعملوا بهذا الظهور، فهذا إعراض عن أي شيء عن الدلالة، فإذا هذا الاحتمال الأول باطل. لو أخذنا بالاحتمال الأول لا يصح الاستدلال بالحديث، لكن الاحتمال الأول باطل، واضح؟ وأما الاحتمال الثاني، شنو كان الاحتمال الثاني؟ أن يكون المراد من العندية الملك، أعم من أن يكون هذا الملك حاضر أو غائب، يعني يكون المعنى لا تبع ما لا تملكه. بناء على هذا الاحتمال لا يصح الاستدلال. ليه؟ لأن الذي لا قدرة على تسليمه يخرج عن الملك أو لا يخرج؟ الذي لا قدرة على تسليمه يخرج عن الملك؟ لا، فيصدق عليه أنه ملك، والحديث يقول لا تبع ما لا تملك، هذا الملك، فلا يصح الاستدلال. إذن إذا أخذنا بالاحتمال الثاني لا يصح التمسك بهذا الحديث، لكن الاحتمال الثاني باطل. شوف كيف سير البحث صار. في البداية ذكرنا في مقام الثبوت احتمالات لتفسير هذا الحديث، ثم بينا على نبين الآن على أي احتمال يصح الاستدلال وعلى أي احتمال لا يصح. تبين أنه على الاحتمال الأول لا يصح الاستدلال لكنه باطل، الآن على الاحتمال الثاني لا يصح الاستدلال لكنه باطل. لماذا باطل؟ يقول لأنه خلاف الظاهر. لو كان الشارع في هذا الحديث بصدد اشتراط الملكية في البيع لكان الأولى أن يعبر باللام لا بعندك، بأن يقول لا تبع ما ليس لك لا ما ليس عندك، لأن الذي يدل على الملكية صراحة ما هو؟ اللام، أما العندية أعم من الملكية. صار واضحا؟ فلو كان بصدد إثبات شرطية الملكية لكان لازم أن يعبر باللام لا بعنده، فإذا هذا الاحتمال الثاني باطل. وأما الاحتمال الثالث، شنو كان الاحتمال الثالث؟ المراد من العندية السلطنة الأعم من الفعلية، يعني من حين العقد أو بعد العقد. بناء على هذا الاحتمال لا يصح الاستدلال، لأن ما لا قدرة فيه على التسليم حين العقد قد يكون المالك قادر على التسليم ولو بعد فترة، فلم تنتفي السلطنة الأعم. لو كان المراد الاحتمال الثالث، ما هو الذي يحرم بيعه؟ الذي يحرم بيعه ما هو؟ ما لا سلطنة فيه أصلا، لا الآن ولو ولا بعد العقد الذي لا قدرة فيه على التسليم. حب الآن لا يوجد سلطنة، لكن يمكن أن توجد سلطنة عليه العبد الآبق. الآن لا يوجد عليه سلطنة لأنه آبق، لكن يمكن أن توجد سلطنة عليه بعد شهر، فلا يحرم، فلا يصح الاستدلال. فإذا إذا أخذنا بالاحتمال الثالث لا يصح الاستدلال، لكن الاحتمال الثالث باطل. إذا نريد أن نبطل أيضا الاحتمال الثالث. ليش؟ يقولون لأن هذا الاحتمال الثالث منافي لإجماع الفقهاء في فرع فقهي العامة والخاصة، العامة والخاصة. قال أنه لا يجوز بيع العين الشخصية التي تكون مملوكة لشخص. شوف الآن هذا الكتاب ملك لجناب الشيخ، وجناب السيد جاء وأراد أن يشتري هذه العين الشخصية، يعني هذه النسخة من المكاتب بالتحديد، يشتريها ممن؟ مني أنا الأجنبي. فأبيعها، أبيعك هذا الكتاب عن نفسي، ثم أذهب بعد ذلك وماذا أفعل؟ وأشتريه ثم أسلمه. العامة والخاصة من الفقهاء قالوا هذا البيع ماذا؟ باطل. ملتفت جيدا، هذا الفرع الفقهي اتفقوا عليه. لو كان قوله صلى الله عليه وآله لا تبع ما ليس عندك، معناه لا تبع ما لا سلطنة لك عليه، أعم من حين العقد وبعد العقد، لكان يجب أن نقول بصحة هذا البيع، لأنه الصحيح الآن أنا لا سلطنة لي حين العقد، لا سلطنة لي على هذا الكتاب، لكن بعد العقد حصلت لي سلطنة. فلو كان المراد من العندية السلطنة الأعم لكان هذا العقد صحيحا، مع أن الفقهاء اتفقوا على بطلانه. فنستكشف من اتفاق الفقهاء أن هذه الدلالة معرض عنها، صار واضحا. فالاحتمال الثالث باطل. نأتي إلى الاحتمال الرابع، أن المقصود من العندية ماذا كان؟ السلطنة الفعلية. بناء على هذا الاحتمال يصح الاستدلال. ليه؟ لأن ما لا قدرة على تسليمه لا سلطنة فعلية عليه. الآن العبد الآبق المالك لا سلطنة له فعلية عليه، وإن كان قد يحصل في المستقبل له سلطنة عليه، أما السلطنة الفعلية مفقودة أو غير مفقودة؟ مفقودة. فإذا كانت مفقودة فلا تبع، فيصح الاستدلال. يقول هذا الاحتمال الرابع يصح الاستدلال، وهو المتعين. ليش متعين؟ لأننا أبطلنا سائر المحتملات. فإذا تم الاستدلال بأي شيء؟ بهذا الحديث الثاني بهذا البيان. طبعا بقي بعض تكمل له تأتي، الآن نقرأ العبارة. لا، في الفضول سوف يأتي. يقول لابد أن نستثني الفضول، سوف يأتي البحث فيه، هذا إشكال على الحديث. ثم إنه ربما يستدل على هذا الشرط بوجوه أخرى، منها ما اشتهر أو ما اشتهر عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله. ليش اشتهر ليست اشتهرت؟ أحسن. العلامة حتى نعرف أنه اشتهر، وإن كان مشهور على الناس يقولون اشتهر، يشتهر لأن اشتهر فعل لازم، والفعل اللازم لا يصاغ منه مجهول. ما اشتهر عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله لا تبع ما ليس عندك بناء، عادة العرب يقولون لا نفع في الصرف لا يوجد فيه نفع في بعض الأحيان، من قوله لا تبع ما ليس عندك بناء على أن كونه عنده، شوف الآن بدأ يبطل الاحتمالات الثلاثة الأولى، لا يراد به، لا يراد من العندية ماذا؟ الحضور. أبطلنا هذا الاحتمال ليش؟ لجواز بيع الغائب والسلف إجماعا. فإذن فهي كناية لا عن مجرد الملك. الآن أبطل الاحتمال ماذا؟ الثاني. ليش؟ لأنه لو كان المراد من العندية الملك لكان المناسب ماذا يقول؟ لأن المناسب حينئذ ذكر لفظة اللام لا تبع ما ليس لك، ولا عن مجرد السلطنة. يعني ما المقصود من السلطنة؟ السلطنة نعم، لا مجرد السلطنة عليه والقدرة على تسليمه ولو بعد العقد. ليش؟ لمنافاته لتمسك العلماء من الخاصة والعامة به على عدم جواز بيع العين الشخصية المملوكة للغير ثم شرائها من مالكها. فإذا العلماء الخاصة والعامة لم يفهموا السلطنة العام، خصوصا إذا كان وكيلا عنه في بيعه ولو عن نفسه، فإن السلطنة والقدرة على التسليم حاصلة هنا، ولكن حصلت متى؟ بعد العقد، مع أنه مورد الرواية عند الفقهاء، ولذا الفقهاء تمسكوا به. فتعين الاحتمال الرابع أن يكون كناية عن السلطنة التامة الفعلية، يعني التي تكون متوفرة حين العقد، التي تتوقف على الملك مع كونه تحت اليد. يعني السلطنة الفعلية التامة تتحقق بماذا؟ بأمرين، بالملك وبماذا؟ وبكونه تحت اليد. طبعا تحت اليد يعني لا بمعنى الحضور، تحت اليد يعني قادر على التسليم. فحينئذ يصح استدلال بالحديث التي تتوقف على الملك مع كونه تحت اليد حتى كأنه عنده وإن كان غائبا. هذا تقريب الاستدلال بهذا الحديث. أورد على هذا الاستدلال بإشكالات، من هذه الإشكالات أن يقال أنه لو حمل العندية على السلطنة الفعلية يجب أن نقول ببطلان البيع الفضولي، لأنه في البيع الفضولي حين العقد يوجد سلطنة أو لا يوجد سلطنة؟ لا يوجد سلطنة فعلية، فينبغي أن يبطل العقد الفضولي. فهذا كاشف على أنه لابد أن نحمل الحديث على احتمال آخر. صار واضحا؟ يقول المصنف هناك طريقتان لإخراج الفضولي. الطريقة الأولى أن نلتزم بالتخصيص. كيف؟ لأن نقول هذا الحديث يشمل الفضولي، لكن أدلة صحة الفضولي خصصت هذا الحديث. واضح الطريقة الأولى؟ هذا الحديث عام يشمل الفضولي وغير الفضولي، أدلة الصحة أخرجت الفضولي، خصصت هذا الحديث. صار واضحة؟ هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن نقول هذا الحديث لا يدل على الفساد المطلق، وهذا ما سوف يأتي توضيحه إن شاء الله يوم غد، والحمد لله رب العالمين.